فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمود، يسأل سؤالا حاصله: خرج العلماني خالد منتصر مستهزئا بالعلماء الكبار وطاعنا في الشريعة بذكر مسألة الرق والسبي في الإسلام، فما هو التفصيل في هذه المسألة، وما نصيحتكم للمسلمين تجاه هؤلاء الحاقدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا وأخواتنا المستمعين علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحيينا وإخواننا على التوحيد والسنة وأن يميتنا على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة هذا السؤال سؤال متكرر، لكن الاختلاف إنما هو في الأشخاص الذين يسأل عنهم، وقد كثروا وكثروا جدا هؤلاء الذين يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في علوم المسلمين بدعوى التنوير كما يزعمون، وإنما هو ظلام دامس وسواد حالك. صدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالباطل ظلمات، سواء كان كفرا أو ابتداعا أو إلحادا أو زندقة أو نفاقا أو خروجا عن الشريعة بأي لون من الألوان، هذه ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الواحد منهم يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الأسماء تختلف ولكن المنهج واحد، الألسنة تتنوع لكن الفحوى واحدة، وهي النيل من الشريعة والطعن في ثوابت الإسلام. وفصل هذه الأمة، أمة الإسلام المجيدة، أمة الإسلام الكريمة العزيزة التي هي خير أمة أخرجت للناس، وما ذلك إلا لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فصل هذه الأمة المباركة، الأمة الوسط التي لم تؤخذ شهادتها على نفسها فحسب، بل أخذت شهادتها على سائر الأمم السابقين للأنبياء والمرسلين، فهم الذين يشهدون الأنبياء والمرسلين بأنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأممهم وما قصروا في البيان ولا أعرضوا عن الكلام، بل بلغوا كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة التي مدح الله عز وجل أمرها وشهادتها وزكاها فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقام هؤلاء الزنادقة وقام هؤلاء المأجورون ليفصلوا بين أمة الإسلام وبين ميراثهم المجيد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة وبفهم العلماء النجباء الأذكياء الربانيين الذين عرفوا مواضع الكتاب وعرفوا مواضع السنة، فنطقوا بالكتاب وبهم نطق الكتاب، ونطقوا بالسنة وبهم نطقت السنة، وزكاهم الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء القوم والله ثم والله لا يريدون كتابا ولا سنة، ما يريدون شريعة، ولكن يجتنبون بعض الأخطاء. في الحقيقة هم لا يريدون شيئا اسمه القرآن في هذا العصر واسمه السنة في هذا العصر، ولو أرادوا ذلك فعلى وفق أهوائهم وعلى وفق أغراضهم التي في الحقيقة تعود إلى ترك الإسلام بلازم أقوالهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وللأسف الشديد قد استجابت لهم فئام، والطيور على أشكالها تقع وكل إناء بما فيه ينضح. والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف وما تنافر منها اختلف. ورب الكعبة لا يريدون سماع المهاجرين ولا الأنصار، ورب الكعبة لا يريدون سماع أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، ورب الكعبة لا يريدون سماع سلف الأمة ولا علماء الأمة، ورب الأمة ورب الكعبة لا يريدون سماع كتاب من كتب أهل السنة والجماعة، لا يريدون سماع البخاري، ولا يريدون سماع مسلم، ولا يريدون سماع مسند أحمد، ولا يريدون سماع كتاب من هذه الكتب، ولا سماع ديوان من هذه الدواوين. يريدون فصل الأمة، لا كما قال أسلاف سابقون فصل الدين عن السياسة، وإنما يريدون فصل الأمة عن الدين، وهذه العلمنة في أصلها وأسها. فهؤلاء احذرهم على الإسلام، احذروا أمثال هؤلاء، تتعدد أسماؤهم وتتنوع أخطارهم وتتباعد بلدانهم، لكن الدعوة واحدة والسلة واحدة، الإسلام والرق، الإسلام هل انتشر بالسيف، الإسلام وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن جحش، الإسلام وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، الإسلام والطعن في أبي هريرة، الإسلام وكتاب البخاري، الإسلام هي سلة معروفة، هي سلة معروفة. قيء يتقيؤون ثم يعودون يلحسونه بألسنتهم، مأجورون في ذلك، وإلا فنحن نعلم ماذا سيقول القوم، ماذا قال قائلهم وماذا سيقول قائلهم بعد ذلك. فاعلموا يا أمة الإسلام خطورة الحرب على الحقيقة، اعلموا يا أمة الإسلام أن هؤلاء ينطقون اليوم بما نطق به عبد الله بن أبي في سالف الأزمان حينما قال إنما مثلنا ومثلهم كمثل من قال سمن كلبك يأكلك، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله إنهم لينظرون إلى أنفسهم على أنهم الأعزة، على أنهم هم الذين يفهمون الشريعة، وعلى الناس أن يفهموا الدنيا والدين بفهمهم، أما فهم العلماء فهو فهم مهجور. ولهذا هجروا كتبهم، وهجروا صحابة رسول الله في رواياتهم، وهجروا إجماع الأمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما هذه الشبهة فمعروفة، معروفة ومعروفة أن الإسلام جاء يؤيد الرق، والإسلام نشر الرق. ولنسأل هؤلاء جميعا، هل كان الرق معروفا قبل الإسلام؟ سؤال مهم. هل كان الرق معروفا قبل الإسلام؟ هل كان الرق معروفا في اليهودية والنصرانية؟ وسيجيبهم وستجيبهم الكتب بأن الرق إنما كان معروفا في سائر الأمم، وفي اليهودية الرق، وفي النصرانية الرق، وفي أوروبا الحديثة الرق، ومعاملة السود بمعاملة لا يتخيلها عقل أن يكون في هذا العصر الحديث. نعم، للسود أماكنهم إذا ركبوا المواصلات، للسود أماكنهم إذا شربوا من صنابير المياه، للسود أماكنهم، وهكذا. ولكن الإسلام جاء ليوسع دائرة العتق لا دائرة الرق. لقد كان الرق في هذه الأمم الخالية السابقة، لقد كان للرق أسباب عديدة، منها الحرب، وإلا فأشياء أخرى، منها البيع والشراء والأحرار، منها الاختطاف للأدميين، منها قضاء الديون، إذا عجز عن أداء الدين فإنه يباع بدينه، منها. أما الإسلام فقد ضيق هذه المنافذ، ولم يجعل منفذا للرق إلا منفذا واحدا فقط، هو الحرب من أجل إعلاء كلمة الله. عرض الإسلام أولا، ليس الرق أولا، وإنما عرض الإسلام أولا. فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالحرب، فإن حارب على دينه ومعتقده، حارب الإسلام والمسلمين، فإن المسلمين يحاربونهم، وحينئذ ما يأخذونه من هؤلاء فهو رق عندهم، فهو رق عندهم، ليس في قضاء دين. وليس كذلك مع الكفار الذين بينهم وبين المسلمين عهد ولا ميثاق، فليس كل كافر يسترق، وإنما من حارب فقط، إنه الكافر الحربي. انظروا انظروا أيتها الأمة كيف يشوه هؤلاء. نعم نعم إننا لا نستحي أن يكون في الإسلام رق، ولكن الإسلام حينما جاء بهذا الرق فإنما جاء به في مصدر واحد، هذا المصدر الواحد ليس استعباد الخلق من أجل الاستعباد، وليس احتقار الخلق من أجل احتقار الخلق أبدا، وإنما جاء بسبب واحد فقط، وهو إذا أبى الشخص الإسلام، أبى أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، فحينئذ الجزاء من جنس العمل. فإن أبى أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى فليكن عبدا عند مخلوق مسلم دعاه إلى الإسلام فأبى إلا أن يحارب أو أن يقاتل. أما الرجل إذا الكافر إذا لم يكن محاربا وكان بينه وبين المسلمين العهد والميثاق فإنه حينئذ يترك ولا يسترق. فالمعاهد والذمي والمستأمن الذي بيننا وبينه عهد وميثاق هؤلاء جميعا لا يسترقون، هؤلاء جميعا لا يسترقون. لماذا؟ لأنهم ليسوا محاربين. أما إذا حاربوا فإن الإسلام يقاتلهم، فمن وقع في الأسر فإنه يسترق لأجل ذلك. ولعل الغرض من ذلك أن يحمل هذا الشخص على الإسلام إذا دعي إليه خشية أن يكون رقيقا أو أن يكون عبدا عند مسلم. إذن الإسلام من جهة مصدر الرق ضيقها جدا حتى جعله سببا واحدا. أما غيرهم من الأمم الخالية، أما غيرهم من اليهودية والنصرانية وغير ذلك، فقد تعددت الأسباب عندهم في الاسترقاق. فلماذا يقولون الإسلام والرق ولا يقولون أوروبا الحديثة والرق، فضلا عن اليهودية والرق، فضلا عن النصرانية والرق؟ هل الرق في الإسلام فقط حتى يحاكم الإسلام لهذا؟ سبحان الله العظيم. ثم انظروا بعد ذلك إذا وقع هذا الأسير في أسر المسلمين وصار رقيقا، انظر إلى التوسعة في دائرة العتق. فعندنا جاء الإسلام باستحباب العتق، وأن من أعتق عبدا، من أعتق عبدا أسلم، وأعتق هذا العبد لما أسلم إذا أعتقه كان له كان له نجاة من النار، الشعرة بالشعرة واليد باليد والرجل بالرجل وهكذا. كذلك أيضا وسع الإسلام دائرة العتق فجعل المكاتبة، فلو جاء العبد ليكاتب سيده على من يدفعه إليه مقابل هذه الحرية فإن الإسلام يمنح ذلك. كذلك أيضا دخل العتق في الكفارات، فمن حلف يمينا فحنث كانت له كفارة، ومن أحد الأمور في الكفارة أن يعتق رقبة. ومن جامع امرأته في رمضان مثلا أو ظهر من امرأته مثلا فإن عليه الكفارة، ومنها عتق الرقبة. ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه الكفارة، ومنها عتق الرقبة. فالعتق ابتداء والمكاتبة بعد ذلك ودخول العتق في الكفارات وكثير من الكفارات كل ذلك. فضيق الإسلام منفذ الرق ووسع دائرة العتق ليصح أن نقول إن الإسلام دين العتق أكثر من أن يكون دين الرق. وهكذا نعلم أن هذه المسألة في الإسلام في الحقيقة إنما هي إشارة وضيئة والحمد لله، وعلامة مضيئة وليس علامة احتقار للإسلام، مثل ما يثيرون السيف 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 ويقولون إن الإسلام قد انتشر بالسيف وغير ذلك من هذه الأقوال. يحكمون الإسلام للسيف مع أنه لا توجد دولة على وجه الأرض ولا ديانة على وجه الأرض إلا وعندها السيف. فلماذا صار سيف الإسلام سيفا مجرما وسيف سائر الأمم سيفا سمحا؟ لماذا؟ حتى تعلموا هذا جيدا، إنما سيف الإسلام عندنا إنما سيف نفخر به، إنه ليس سيف اعتداء، وإنما يدعى الناس أجمعين إلى الإسلام، فإن أبوا فبعد ذلك يكون دفع الجزية، فإن أبوا فالقتال بالسيف، القتال بالسيف الذي يرتبط هذا السيف الناصر بالكتاب الهادي، وحينئذ فلا تقتل المرأة ولا يقتل الولي ولا يقتل الراهب في صومعته ولا يقتل الشيخ الكبير. أرأيتم سيفا بهذه النزاهة وبهذا العدل؟ أرأيتم سيفا بهذا؟ إن هذا السيف سيف الإسلام لا يريد أرضا لذاتها ولا يريد أن يقمع الناس ويحتقر الناس ويقهر الناس، إنما يريد للناس الإسلام، إنما يريد للناس النجاة، إنما يريد للناس جنة عرضها السماوات والأرض. فسيفنا الناصر مرتبط بكتابنا الهادي، أما سائر الأمم فسيفها لا يعرف الرحمة. سلوا أصحاب القنابل العنقودية، سلوا أصحاب السجون التي لا تعرف الرحمة، سلوا 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 كل هذا. إذن سيفنا سيف الرحمة، ولهذا لا تعارض بين قول الله عز وجل وما أرسلناك إلى رحمة العالمين وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة، لأنه سيف الرحمة الذي أرسله الله عز وجل، أرسل به نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا فلندعو سائر الأمم إلى محاكمة سيوفهم ضد سيف الإسلام، وإلى محاكمة الرق عندهم ضد الرق في الإسلام. إن الإسلام ليس دين أشخاص ولا دين دول وجماعات اخترعته ومزجته من سائر العقول والآراء، إنما إسلامنا دين ربنا، إنما إسلامنا كلام ربنا. والله عز وجل يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وله سبحانه وتعالى الأمر كما له سبحانه وتعالى الخلق. وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا فلتأتوا لنا بالأسئلة، ألا فلتأتوا لنا بالشبهات، فإنه ولله الحمد والمنة ما صدرت شبهة ولا أرسلت شبهة من شبهات الشياطين إلا تسلط عليها الإسلام بنصوص الحكمة وبنصوص الرحمة وبنصوص الهدي. ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس عن شريعة ربنا يعرضون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. تعالوا نتباحث في سيف الإسلام وسيف الأمم، تعالوا نتباحث في سيف الإسلام والمقابر الجماعية والقنابر العنقودية وذبح الأبرياء بلا جريرة، تعالوا إلى سيف الإسلام سترونه سيفا يدرس، وستعلمون حينئذ أن سيف الإسلام هو وما أرسلناك إلى رحمة العالمين، وأن الرق في الإسلام إنما ضيق الإسلام منبعه ووسع دائرة العتق حتى صارت دائرة العتق كثيرة وكثيرة جدا. أما منبع الرق فسبب واحد بخلاف سائر الأمم التي جعلت الرجل إذا عجز عن سداد دينه استرقى، والتي جعلت الرجل الأسود بخلاف الرجل الأبيض. أما عندنا فلا فرق بين أبيض وبين أسود وبين أحمر. تعالوا إلى الإماء عندنا، تعالوا إلى العبيد عندنا، لنخرج لكم من صحيح البخاري الذي تعارضونه والذي لا تريدونه في الأمة حديث أبي ذر رضي الله عنه لما لقيه رجل وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فلما سأله عن ذلك يلبس كما يلبس العبد، كيف ذلك؟ فقال لقد عيرت رجلا بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم أي من العبيد، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. إنه الإسلام الذي أوصى السيد إذا طبخ له العبد طبخة أن يدعوه لأن يأكل معه، فإن أبى فليعطيه اللقمة واللقمتان واللقمتين، فإنه قد تولى إعدادها، ومن تولى إعدادها فلا بد أن يذوق منها. إنه الإسلام الذي جعل السيد إذا لطم عبده فإن كفارة ذلك أن يعتق. إنه الإسلام الذي حول من دائرة الرق هذا دائرة رحمة ودائرة مصباح منير يضيء الدنيا كلها. إننا نثق تمام الثقة أن الأرض لو تحولت أشجارها أقلاما لتطعم في الإسلام، وأن مياه البحار والمحيطات لو تحولت مدادا لتنال من دين الله فستقف عاجزة ولا تنال من ذلك أدنى 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 الضرة. أتعلمون لما؟ لأنه دين رب العالمين.
وليس دين الآراء والعقول، إنه دين رب العالمين والله الذي خلق. وكما تحدى بكلامه فصحاء العرب، فإننا نتحدى بأحكامه زنادقة وملاحدة كل زمن وعصر. ألا فلتأتوا بشبهاتكم فلن تزيدكم إلا خسارة، قال ربي في محكم كتابه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله أن هدانا الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.